بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في الدرس الليلة الماضية لم نتكلم على الموضوع المهم، وهو الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام. تكلمنا فيه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكلمنا على إقام الصلاة قبل الليلة الماضية، وذكرنا أن بعض الناس يتهاون في الصلاة ويعتني بما هو دونها في الفضيلة، حتى إن من الناس من لا يصلي أبدا ويذهب يصوم ويتصدق ويحج ويفعل كثيرا من العبادات التي هي دون الصلاة بكثير. وذكرنا أن من لا يصلي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، أي أنه يلتحق بالكفار، بفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وغيرهم من أئمة الكفر والعياذ بالله. وذكرنا أنه قد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا أنه قد نقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، وممن نقله عبد الله ابن شقيق أحد التابعين، ونقله من الأئمة إسحاق بن راهوية. وبعد هذه الأدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ونزيد دليلا رابعا وهو النظر الصحيح، فإن أي إنسان يكون قد عرف شأن الصلاة وعظمها عند الله عز وجل، وأن الله تعالى فرضها على وجه لم يفرض عليه شيئا من العبادات، وعلم ما في إقامتها من الفضل والثواب وما في إضاعتها من العقوبة والنكال، لا يمكن أبدا أن يتركها وفي قلبه شيء من الإيمان أبدا، لأن الإيمان ليس هو مجرد أن يعترف الإنسان بالله عز وجل أو برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتراف بالرب وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع من المشركين، ولكن الإيمان هو الإقرار مع القبول والإذعان. فإذا قلت ما الذي يترتب على القول بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، فالجواب يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخوية. أرجو الانتباه لأنني سوف أعيد السؤال عليك. الأحكام الدنيوية: أولا أنه يكون من المرتدين عن الإسلام الذي يدعى إلى الإسلام، فإن عاد وإلا وجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا حكم. ما هذا الحكم؟ أن يدعى، أن يكون مرتدا فيدعى إلى إقامة الصلاة، فإن لم يفعل قتل، وجب أن يقتل. ثانيا أنه لا يصح أن يزوج بمسلمة لقول النبي صلى الله لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثالثا أنه إذا ترك الصلاة بعد أن تزوج وهو يصلي فإن النكاح ينفسخ وتكون المرأة حراما عليه ويكون منها بمنزلة الأجنبي ما لم يعد إلى الإسلام ويصلي. وهذا يعبر عنه الفقهاء في باب نكاح الكفار بما إذا ارتد الزوجان أو أحدهما، فإنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ نكاحه. ويحتاج إلى طلاق أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى طلاق، مجرد ما يترك الصلاة تنفصل منه الزوجة، إلا إذا عاد وصلى ودخل في الإسلام الذي خرج منه فحينئذ تعود زوجته إليه. نعم، لا يعاد العقد لأنه عقد له وهو يصلي، بخلاف الذي عقد له وهو لا يصلي فإن العقد من أصله غير صحيح، وإذا صار يصلي يعاد العقد. رابعا أنه إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويحرم أن يدعو له أحد بأن يرحمه الله، لا يجوز لأحد أن يدعو الله له بالرحمة. وأين يكون؟ يخرج به إلى مكان من الأرض ويحفر له حفرة ويرمس فيها لئلا يتأدى الناس برائحته أو أهله بمشاهدته، لأنه لا حرمة له. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن العلة بترك الصلاة عليهم هو أو هي الكفر. طيب لماذا لا ندعو له بالرحمة؟ لأن دعاءنا له بالرحمة من باب الاعتداء في الدعاء، وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وكان الدعاء له بالرحمة من باب الاعتداء في الدعاء لأنه ليس أهل للرحمة، فأنت قد سألت الله تعالى ما لا يكون. وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كم الأحكام اللي ذكرت؟ خمس. سادسا أن ذبيحته لا تحل، يعني لو ذبح هذا الذي لا يصلي حرم علينا أن نأكل ذبيحته، ولو ذبح يهودي أو نصراني حل لنا أن نأكل ذبيحته. شوف الأمر، لو جاء يهودي أو نصراني وذبح شاة مثلا أكلناها، ولو ذبحها من لا يصلي حرم علينا أن نأكلها. ولو سمى ولو قطع الوجهين ولو أنهر الدم، لأنه لا تباح الذبيحة إلا إذا كان الذابح أهلا للذكاة، والأهل للذكاة ثلاثة: المسلم، والثاني اليهودي، والثالث النصراني. هؤلاء الثلاثة تحل ذبيحتهم، ومن عداهم من المشركين والملحدين والمرتدين لا تحل ذبيحتهم. طيب، سابعا أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرثه. من الذي لا يرثه؟ هذا الذي لا يصلي. فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي وعن ابن عم له بعيد لكنه يصلي وترك هذا الميت أقول 1,000,000,000 أو ما يوجد أحد يملك 1,000,000,000 ها؟ طيب لنقل 1,000,000,000 مثلا ترك 1,000,000,000 وكان الذي بعده من أقاربه ابن لا يصلي وابن عم مسلم يصلي، من الذي يرث هذه الملايين؟ ابن العم، والابن لا يرث. وكذلك لو كان الابن الذي مات عن أب لا يصلي وعن عم يصلي، من الذي يرثه؟ عمه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. بل هناك دليل في القرآن يشير إلى هذا، قال نوح عليه الصلاة والسلام داعي ربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله له إنه ليس من أهلك لأنه كان كافرا. هذه 8 أحكام، 7 أحكام. الثامن أنه لا يكون وليا على أحد من بناته، فلا يملك أن يزوج ابنته. يعني لو أن رجلا له بنات وهو لا يصلي فخطبهن أحد من الناس فإنه لا يعقد النكاح لهن، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وإنما يزوجهن أقرب الأولياء بعده. مثلا امرأة لها أب لا يصلي وعم يصلي وخطبت هذه المرأة، من الذي يزوجها؟ عمها، لأنه لا ولاية لهذا الذي لا يصلي عليها. طيب الحكم التاسع أنه لا حضانة له على أحد من أولاده، لا حضانة له على أحد من أولاده. فلو كان هذا الرجل الذي لا يصلي له أولاد وانفسخ نكاحه من زوجته، من الذي يحضن هؤلاء الأولاد؟ الأم أو هذا الأب؟ الأم، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم. هذه أحكام هذا الذي لا يصلي في الدنيا، وهناك أحكام أخرى لكنها أقل شأن مما ذكرنا، مثل وجوب هجره وأن لا يسلم عليه لأنه كافر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه لتخلفهم عن غزوة تبوك، وهذا العمل لا يؤدي إلى الكفر، فكيف بمن كان كافرا؟ أما أحكامه الأخروية فإنه يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حشر مع هؤلاء الذين هم رؤوس الكفرة فأين يكون مقره يوم القيامة؟ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. فيا إخواني الأمر شديد وعظيم، وشأن الصلاة كبير جدا. لو سألنا السائل أين ومتى وكيف فرضت الصلاة؟ ثلاثة أسئلة. أين فرضت الصلاة؟ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهو في السماء السابعة. كيف فرضت؟ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، يعني من الله إلى الرسول، وفرضت على أنها 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن الله عز وجل خفف على عباده فكانت 5 بالفعل و50 في الميزان. بعد هذا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة. إقام الصلاة هو أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه الذي جاءت به الشريعة، ويدخل في ذلك أمور. الأمر الأول أن يأتي بها في وقتها، الأمر الأول أن يأتي بها في وقتها. وأوقات الصلاة 5 أشار الله إليها في القرآن إجمالا، وجاءت فيها السنة تفصيلا. أين الإشارة الإجمالية في القرآن؟ في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لدلوك الشمس أي لزوالها، إلى غسق الليل أي إلى نصف الليل، لأن تمام الغسق وهو الظلمة يكون متى؟ في وسط الليل. هذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل لا يخلو أو لا تخلو لحظة من وقت لصلاة. وتفصيل ذلك جاءت به السنة. وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس اختيارا، وإلى الغروب اضطرارا، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو الحمرة الذي يعقب غروب الشمس، التي تعقب غروب الشمس. ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل. انتهت الأوقات الأربعة المتصل بعضها ببعض. الأول
من الزواج إلى أن يصير كل ثنتين مثل الظهر.
أحسنت. اسم الثاني؟ أي نعم. أو اصفرار الشمس اختيارا. طيب الوقت الثالث؟ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. طيب الرابع؟ إلى نصف الليل. أحسن. هذه الأوقات الأربعة متصل بعضها ببعض، وقد دل عليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الثابت في صحيح مسلم. أما الوقت الخامس فقال الله تعالى وقرآن الفجر، فصله عما قبله وقرآن الفجر، لأن وقت الفجر منفصل عما قبله وعما بعده. كيف ذلك؟ من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلاة المفروضة. من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت لإيش؟ للفجر. من طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا لصلاة مفروضة. ومن ثم جاء القرآن مفردا لصلاة الفجر، قال وقرآن الفجر، لكن الله عز وجل عبر عن الفجر بقرآنه لأن القراءة تطول في صلاة الفجر. وبهذا نعرف أن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة. فلو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل هل تلزمها صلاة العشاء؟ لا، لأنها طهرت بعد الوقت. كما أنها لو طهرت بعد طلوع الشمس لم تلزمها صلاة الفجر لأنها طهرت بعد الوقت. طيب، هذه الأوقات الخمسة بارك الله فيكم، لو صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها بقدر تكبيرة الإحرام، يعني كبر للصلاة قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، هل تصح؟ لا تصح، لأنه ابتدأها قبل الوقت. طيب، لو أن أحدا أخر الصلاة عن وقته بلا عذر شرعي هل تصح؟ لا. فلو أن رجلا تعمد أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وصلى الفجر فإن الصلاة لا تقبل منه. طيب ماذا يصنع؟ يتركها الآن؟ نقول نعم يتركها، لا يصلي، لأنه لو صلى لم تنفعه، ولكن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا صادقة، والتوبة تجب ما قبلها. وهذا أيها الإخوة، كلامي هذا أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه ولا يشرع له قضاؤها، لأنه لا فائدة من القضاء. هذا مبني على قاعدة مؤسسة على دليل، أرجو انتباه يا جماعة لأنه أمر قد تستغربونه. تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر محرم، ولو صلاها لا تقبل، إذن لا يقضيها، لأنه لا فائدة من عمل لا يقبل. قلت إن هذا الحكم مبني على قاعدة مؤسسة على دليل. ما هي القاعدة؟ كل عبادة موقتة إذا فعلها الإنسان في غير وقتها سواء قبله أو بعده فإنها لا تصح منه ولا تقبل، لأن الله عز وجل قال اجعلها في هذا الوقت، ما بين الوقتين، أول الوقت وآخر، اجعلها في هذا. فإذا أخرجتها عن الوقت أو قدمتها عن الوقت فهل فعلت ما أمرت به؟ الجواب لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منه وإن صلاها ألف مرة ولا يقضيه، لأنه لا فائدة من القضاء، بخلاف من أخرها عن وقتها لعذر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في أحد أسفاره فلم يستيقظ إلا بعد ارتفاع الشمس، صلى الفجر، أمر بلالا فأذن، ثم صليت النافلة، ثم صليت الفريضة، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وصنع كما يصنع كل يوم، جهر في القراءة حين قضاها، مع أنه قضاها في الضحى، لأنه إنما يقضي شيئا فائتا فيقضيه على صفته. طيب أرجو الانتباه، الأوقات صارت خمسة، أربعة منها متصل بعضها ببعض وواحد منفرد. إذا صلى الإنسان قبل الوقت لم تصح صلاته، بعده بدون عذر لم تصح صلاته. طيب، هل يمكن أن تجعل هذه الأوقات الخمسة ثلاثة أوقات؟ ها؟ يمكن لا، مو بالقصر، الجمع. قد يقول الإنسان عذر يبيح له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وحينئذ يكون وقت الظهر ووقت العصر وقتا واحدا، ووقت المغرب ووقت العشاء وقتا واحدا، ويبقى الثالث وقت الفجر. ولهذا لا تجمع الفجر لا لما قبلها ولا لما بعدها. طيب، هل يمكن أن نجعل هذه الأوقات الخمسة وقتين؟ ها؟ طيب، اللي يقول نعم تفضل. وين آخر وقت؟ آخر وقت العشاء نصف الليل. ما يجوز يأخره، لا يجوز يأخرها عن نصف الليل. طيب، اسرع. يمكن أن نجعل الأوقات الخمسة وقتين؟ نعم. لا، انتبهوا، اصبروا عليه شوي. على مذهب العمال، مذهب العمال، لأنني سمعت أن بعض العمال يعمل ويشبك الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ينتهي من الشغل، ثم يصلي الأربع جميعا ويصلي الفجر إذا قام من النوم. لكن هذا المذهب مذهب باطل ما في شك، ولهذا شرعا لا يمكن أن تكون الأوقات إلا ثلاثة أوقات فقط أو خمس، خمسة بدون سبب يبيح الجمع، وثلاثة للسبب الذي يبيح الجمع. واضح؟ طيب، ومن إقامة الصلاة، أن يقوم الإنسان بما يجب لها من الطهارة. دليل ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فمن الكتاب يا أخ أنت، الدليل من الكتاب. أنا أريد أن تنتبه، بارك الله فيك. طيب، من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الطهارة نوعان: أصل وبدل. فالأصل طهارة الماء، والبدل طهارة التيمم. وبين الله عز وجل أن طهارة الماء تنقسم إلى قسمين: كبرى وصغرى. أما طهارة التيمم فهي على صفة واحدة في الكبرى وفي الصغرى. أنتم معي الآن؟ طيب، الطهارة الصغرى بالماء غسل أربعة أو تطهير أربعة أعضاء فقط، هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. طيب، الوجه حده من طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. واليد حددها الله عز وجل فقال وأيديكم إلى المرافق. كلمة إلى قال بعض العلماء إنها هنا بمعنى مع، يعني أيديكم مع المرافق. وقالوا إن إلى تأتي في اللغة العربية بمعنى مع، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولا شك أن المرفق داخل في الغسل كما بينت ذلك السنة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. طيب، أيديكم إلى المرافق، من أين يبتدي الغسل؟ أيديكم إلى المرافق، من أين يبتدي الغسل؟ نعم، من أطراف الأصابع. وهنا أقف لأنبه على مسألة يفعلها بعض الناس، إذا جاء يغسل رجل يده لا يغسل إلا الذراع، خصوصا إذا جعلها تحت البزبوز تجده يغسل هذا إلى المرفق ويدع الكف، وهذا خطأ عظيم، لأنه إذا غسل الذراع فقط دون الكف فإنه لا يصدق عليه أنه غسل يده، لأنه يقول أيديكم إلى المرافق. طيب، امسحوا برؤوسكم. المسح بالرأس يعم جميع الرأس، ولا يمسح بعضه إلا إذا كان عليه عمامة، فإنه يمسح العمامة وما خرج من الرأس، وحينئذ يكون مسح على بعض الرأس مع العمامة، مع مس العمامة. طيب، امسحوا برؤوسكم، نقول إنه لابد من أن يشمل مس جميع الرأس، لو مسح على الناصية فقط ما صح إلا إذا كان عليه عمامة. وأنتقل من هذا إلى مدى غير بعيد، وهو تقصير الرأس في العمرة والحج، هل يكون تقصير بعضه أو تقصير جميعه؟ تقصير جميعه، لا خلاص، تقصير جميعه، يعني أنه يقصر جميع الرأس. وأما ما يفعله بعض الناس تقليدا لبعض أهل العلم من قص ثلاث شعرات أو ربع الرأس أو ما أشبه ذلك، فهذا قول ضعيف، لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا بد أن يقصر الإنسان رأسه على وجه يتبين به أن الرأس قد قصر. ومعلوم أن أحدا لو قص ثلاث شعرات من جانب هل يتبين أن رأسه مقصر؟ أبدا. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة التي أصبحت لعبا، لأنه يأتي إليك صبي عند المروة، نعم، ومعه هذا المقص ويقول قص رأس، أحيانا يقابلوننا في منتصف السعي، نعم، قبل أن نصل إلى المروة. وهذه من الأمور التي يجب أن ينتبه لها الإنسان، وأن يعرف أنه لا بد من أن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس. طيب، المرأة من أسافل رأسها من كل ضفيرة قدر أنملة. طيب، أرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فمن يبين لي أين الكعبين أو أين الكعبان؟ العظم الناتئ في أسفل الساق، طيب والمرفق أنت هذا متأكد؟ طيب طيب توصل الرجل إلى الكعب، والكعب داخل في الرجل ولا لا؟ ها؟ داخل. في الآية الكريمة وأرجلكم فيها قراءتان، وأرجلكم بالكسر، وقراءة بالنصب وأرجلكم. وأوجه السؤال الآن إلى أهل العلم بالنحو، إذا قلنا أرجلكم صارت معطوفة على على وجوهكم، يعني واغسلوا أرجلكم، وحينئذ لا إشكال في الآية. إذا قلنا وأرجلكم، إذا قرأنا وأرجلكم كما هي قراءة أخرى سبعية، وش معطوف عليه؟ أبي واحد يقوم، واحد يقوم لك. نعم تفضل. على رؤوسكم، يعني وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم كذا، ها؟ وأرجلكم، يعني امسحوا برؤوسكم وبأرجلكم، ها؟ طيب إذا يكون المعنى، لأن المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في العامل، يكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم كذا. إذن تمسح الرجل، يعني وش معنى معطوفة على رؤوسكم؟ يعني حدد الحكم بمقتضى اللفظ، ما هو بحسب ما تعرف. أنت الآن تقصد رجلك ما في إشكال، لكن إذا قلت امسحوا برؤوسكم وأرجلكم حدد الحكم بناء على هذه القراءة. يا جماعة خلوا انتفاهم، مناقشة هذه، والمناقشة هذه للجميع، لكن هو سيكون نائبا عنكم كلكم. نعم نعم. وأرجلكم بالكسر، يعني وامسحوا بأرجلكم. نعم اذن يا رجل. إذن فتكون الرجلان ممسوحتين، ها؟ يا أخي هذا كلام الله عز وجل، هو اللي قالها امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تكون الرجلان ممسوحتين كذا. وهل أنت تفعل هكذا؟ طيب أنتم توافقون على أن تكون أرجلكم معطوفة على رؤوسكم وتكون الرجلين ممسوحة؟ طيب يا جماعة لا، يجب أن نقول نعم، هذا مدلول كلام ربنا عز وجل أن تكون الرجل ممسوحة. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أقول ائتني بزيد وعمر، يكون عمر مأتيا به ولا لا؟ طيب ائتني بثوب وكتاب، يكون كتاب مأتيا به ولا لا؟ طيب امسح برأسك ورجلك، تكون الرجل ممسوحة. دعونا يعني نأتي بالحكم على حسب اللفظ، لكن يبقى العمل مع هذا المدلول يبقى مشكلة، لأن عملنا أننا نقص، ونعتقد أن الإنسان لو مسح رجله بدلا عن غسلها لم يصح وضوءه، فكيف يلتئم هذا مع مدلول الآية الكريمة؟ نقول في الجواب على ذلك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن، قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من تفصيل لمجمل أو فعله من بيان لمجمل فإنه يفسر به القرآن. دعونا نتأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تطهير رجليه، نجد أنه إذا كانت رجلاه مستورتين بالخفاف والجوارب ماذا يصنع؟ يمسح. وإذا كانت الرجلان غير مستورتين بذلك يغسل. فنقول ننزل آية الكسر أو الجر على حال الرجل إذا كانت مستورة بالخف أو بالجوارب، وقراءة النص أرجلكم عطفا على وجوهكم إذا كانت مكشوفة، إذا كانت مكشوفة. والسنة تبين القرآن. فنقول إن قراءة الفتح في حال الغسل، وذلك إذا كانت الرجل مكشوفة، وقراءة الجر إذا كانت مستورة بالخف أو الجوارب. تمام. إذن يكون في القرآن دلالة على جواز المس على الجوارب والخفين، وكذلك السنة قد دلت على جواز المس على الجوارب والخفين. وقد أنشدوا في ذلك بيتين جمعوا فيهما ما تواترت به السنة، ومنه المس على الخفين، وهذان البيتان مشهوران عند كثير من الطلبة أو محفوظان عند كثير من الطلبة، فمن الذي يحفظهما؟ في بيتان جمع فيهما بعض ما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. الشاهد قوله ومسح خفين، فقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين في الوضوء. انتبه، إذا كان الإنسان جنبا فكيف يتطهر؟ قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يبين شيئا أكثر من قوله فاطهروا. إذن فالجنب يغسل جميع جسمه، يغسل جميع جسمه مرتبا أو غير مرتب؟ غير مرتب، يعني لو غسل رجليه قبل رأسه جاز، واحد عليه جنابة مثلا يبي يغتسل فبدأ بالرجلين قبل الرأس، يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب، انغمس في ماء، يعني نوى الاغتسال وانغمس في الماء وخرج، يصح ولا لا؟ يصح. نحب معلوم لا بد من النية، لأن الله تعالى قال: إن كنتم جنبا فاطهروا. لكن قد يقول قائل: إن الله قال اطهروا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في اغتساله يبدأ فيتوضأ ثم يحثو على رأسه الماء ثلاثا ثم يغسل بقية بدنه، أفلا يمكن أن يقال إن هذا الإجمال أو الإطلاق الذي في الآية يجب أن يحمل على ما فصلته السنة وبينته؟ نقول: نعم، هذا وارد، وهو إيراد قوي أن يقول القائل: القرآن أجمل اطهروا، والسنة فصلت وبين سيحمل المجمل على المفصل. وهذا كما قلت إيراد قوي ومنهج أصولي، لكننا نقول إنما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين في قصة نقص الماء عليهم حتى وجدوا الماء مع امرأة مشركة وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وسقوا الإبل، وكان فيهم رجل في الصحابة رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم، فقال ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما جاء الماء وبقي منه بقية قال للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يقل افعل كذا وكذا في اغتسالك. فدل هذا على أن الجنب لا يلزمه ترتيب. نعم. التيمم إذا عدم الإنسان الماء فإنه إيش؟ يتيمم. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم. وكيف التيمم؟ يضرب التراب بيديه أو الأرض وإن لم تكن ترابا ويمسح وجهه كله ويديه إلى أين؟ إلى المرافق؟ لا، الكفان فقط. إلى يعني الكفان فقط، لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومعلوم أن السارق إنما يقطع من مفصل الكف. طيب التيمم يختلف بالنسبة للحدث الأكبر وهو الجنابة والأصغر أو لا يختلف؟ لا يختلف، ولهذا قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا بعد ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى. وفي قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم دليل على أن التيمم مطهر وليس مبيحا كما ذهب إليه بعض العلماء. انتبه أخ، التيمم مطهر وليس مبيحا. الفرق بين القولين، الذين قالوا إنه مبيح يقولون إنه مقيد بالزمن والنوع. كيف مقيد بالزمن والنوع؟ يقول مثلا إذا تيممت للصلاة وخرج الوقت بطل تيممك، إذا تيممت للنافلة لا تصلي فريضة، لأن نوع الفرائض أعلى من نوع النوافل. لكن الصحيح أن التيمم مطهر، وعلى هذا إذا تيممت للنافلة فصل به الفريضة، إذا تيممت في وقت الصلاة وخرج وقتها ولم تحدث فإن التيمم لا يبطل. ولهذا يمكن أن نصلي بالتيمم الواحد كل الصلوات الخمس. لو تيمم رجل لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الظهر، ثم جاء العصر، ثم جاء المغرب، ثم العشاء، وهو لم تنتقض طهارته، فإنه يصلي كل الصلوات. دقيقة، لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا وجد الماء، فإنه إذا وجد الماء فلا بد أن يستعمله. إن كان تيممه عن جنابه ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. والدليل على ذلك حديث عندكم الجواب، ها؟ حديث عمران بن حصين الذي ذكرناه آنفا، فإن هذا الرجل قد تيمم عن الجنابة ومع ذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغتسل لما جاء الماء. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فعلى هذا نقول إذا وجد الماء أو برئ من المرض وجب عليه إعادة الطهارة. لو أن مريضا صار عليه جنابة وقال له الأطب بأن الغسل يضر، ماذا نقول له؟ تيمم الرجل وصار يصلي ثم شفاه الله تعالى من هذا المرض، يجب أن يغتسل؟ نعم يجب أن يغتسل، لأن هذه الطهارة موقتة. طيب، إذا قدر أن رجلا لم يجد ماء ولا تراب، مثل أن يكون محبوسا ومأسورا على سريره أو ما أشبه ذلك، ماذا يصنع؟ هل نقول اصبر حتى تقدر على التيمم أو الوضوء، أو نقول صلي على حسب حالك؟ نقول صلي على حسب حالك، لأن الوقت أهم شروط الصلاة. صلي على حسب حالك. قال أصلي ما توضأت ولا تيممت؟ نقول صلي على حسب حالك. وهذه مسألة بارك الله فيكم يجب أن تنتبهوا لها بالنسبة للمرضى. كثير من المرضى في المستشفيات لا يستطيعون الوضوء، وليس عندهم تراب، ولا يستطيعون التيمم، وربما يكون على ثيابهم نجاسة، فتجد الواحد منهم يقول أصبر حتى يعافيني الله عز وجل وأتوضأ وأغسل ثيابي وما أشبه ذلك. نقول لهذا إن تأخير الصلاة حرام عليك، وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل أن تصلي، فالواجب أن تصلي على حسب حالك، ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع إزالتها، ولو كان ليس عندك ماء تتوضأ به ولا يمكن أن تتيمم، صل على حسب حالك. طيب، من أهم إقامة الصلاة المحافظة على ستر العورة، المحافظة على ستر العورة، فإن الواجب على الإنسان عند الصلاة أن يلبس ثيابه، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء أجمعوا على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته، وعورة الرجل كما قال الفقهاء ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، أو من السرة إلى الركبة، ها؟ ما بين السرة والركبة ولا من السرة إلى الركبة؟ طيب، أصح ما بين السرة والركبة؟ تفضل. طيب، ما الفرق بين العبارتين؟
من السرة إلى الركبة تعني أن العورة إذا تعدت الركبة سبانت العورة، وما بين السرة وما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة تعني أن الأمر جائز إذا تجاوز السرة والركبة.
ما هو ضعف؟ لا. طيب، تفضل. لا لورا. أنت. من العورة. نعم. ومن السرة إلى الركبة. طيب الفرق بينهما، إذا قلنا ما بين السرة والركبة فالسرة والركبة ليست من العورة، وإذا قلنا من السرة إلى الركبة فالسرة عورة والركبة ليست، لا ليست بعورة هنا، لأن إلى، لأنهم يقولون ابتداء الغاية داخل وانتهاؤها غير داخل، وعلى هذا نقول من السرة إلى الركبة معناه أن السرة داخلة في العورة والركبة خارجة، وعلى التعبير الأول ما بين السرة والركبة تكون السرة خارجة كذلك كما أن الركبة خارجة. هذه عورة من؟ الرجل البالغ، والأنثى غير البالغة. طيب ما ذكرت قولين حتى تقول وش الأصح؟ ثانيا عورة المرأة الحرة البالغة، الحرة البالغة يقول العلماء كلها عورة إلا وجهها، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أن كل المرأة الحرة عورة إلا وجهها، لكن إذا كان حولها رجال أجانب لا يحل لها كشف الوجه عندهم، وجب عليها أن تغطي الوجه. طيب يقولون عورة الصبي الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين عورته الفرجان فقط، يعني القبل والدبر، وعلى هذا فالفخذ عند هذا الصبي الذي من 7 إلى 10 الفخذ ليس بعورة، واضح؟ وما فوق الفرجين أيضا ليس بعورة بالنسبة للذكر الذي عمره من 7 سنين إلى 10. لكن هل يمكن أن يصلي الصبي الذي عمره من 7 سنين إلى 10؟ ها؟ يمكن. قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربهم عليه إلى 10. طيب هل يمكن أن يكون إماما؟ أي نعم يمكن أن يكون إماما، يكون إماما لصبيان مثله، واضح، يكون إماما لرجال بالغين كذلك، يكون إماما لرجال بالغين. ففي صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي أما قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين، أما قوم قبيلة وله 6 أو 7 سنين، لأنه كان أقرأهم، لأنه كان أقرأهم. طيب كم أقسام العورة الآن؟ 3، ما بين السرة والركبة وجميع البدن إلا الوجه والفرجان القبل والدبر، ولهذا يقولون إن العورة مغلظة ومخففة ومتوسطة. يجب أن تستر العورة بثوب طاهر مباح لا يصف البشرة، انتبه للشروط، بثوب طاهر مباح لا يصف البشرة. طيب إذا كان الثوب نجسا لا يجوز أن تستر به العورة، ولو صلى به الإنسان فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحاب ذات يوم وكان عليه الصلاة والسلام يلبس نعليه في الصلاة، فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما، وخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف من صلاة قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يلبس شيئا نجسا وهو كذلك، ولكن لو أن أحدا صلى بثوب نجس وهو لا يدري أنه نجس فصلاته صحيحة، مثل أن لم يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى فصلاته صحيحة. الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث السابق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة. واضح يا جماعة؟ طيب، لو أنك علمت بالنجاسة وأنت تصلي، بنجاسة الثوب وأنت تصلي، ماذا تصنع؟ نقول إن كان يمكن أن تخلعه مع بقاء العورة مستورة فافعل، مثل أن يكون الثوب مثل أن يكون عليك ثوبا أعلاهما نجس والثاني طاهر، فهنا بكل سهولة تخلع الأعلى وتستمر في صلاتك. أما إذا كان لا يمكن أن تخلعه إلا بانكشاف العورة فيجب عليك أن تنصرف من صلاتك وأن تلبس ثوبا آخر. قلنا يشترط أن يكون مباحا، وش ضد المباح؟ ضد المباح المحرم، ومن المحرم أن يلبس الرجل ثوب حرير، فإن الحرير محرم على الرجال، فإذا صلى الإنسان بثوب حرير فإنه لا تصح صلاته لأنه غير مأذون في لبسه. غير الحرير شيء، مثل المغصوب والمسروق والثوب الذي فيه التصاوير فإنه لا تحل الصلاة فيه. طيب، الشرط الثالث ألا يصف البشرة، يعني ألا يكون خفيفا بحيث ترى من ورائه لون الجلد، مو ظل الجلد، لون الجلد. وهنا نقف لننبه على مسألة خطيرة يفعلها بعض الناس في أيام الصيف، يلبس ثوبا خفيفا وسروالا قصيرا، تجد السروال مثلا إلى نصف الفخذ والثوب خفيف جدا يرى من ورائه لون الجلد، فإذا صلى الإنسان على هذا الوجه فصلاته باطلة لأنه لم يتم الستر. الستر لابد أن يكون بثوب صفيق. هذان أمران نبهنا عليهما من إقامة الصلاة، وهما الوقت، لا أظن ثلاثة، الوقت والطهارة والسترة. أي نعم، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما يحصل به إقامة الصلاة، لأن الإخوة يشيرون إلينا بأن الوقت قد انتهى. نعم نعم. طيب
يا شيخ، هل يكون للعامة إن المنادي يكون
تارك؟ اكتب السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
شكرا فضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا.
آمين.
يقول السائل، بعض المصلين يزيد بعد قوله ربنا لك الحمد بعد قيام من الركوع يزيد الشكر، مع أن أنه لم يرد نص من ذلك، فهل هذه بدعة؟ وهل يمكن أن يزيد في الدعاء في الجلسة بين السجدتين يزيد على الوارد أن لا بد من التقيد؟
لا شك أن التقيد بالأذكار الواجبة هو الأفضل، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل ربنا ولك الحمد ولا يزد والشكر لعدم ورودها. والصفة الواردة في هذا المكان أو الصفات الواردة في هذا المكان أربع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصفات الأربع تقولها، لكن لا جميعا، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة. يعني في بعض الصلوات تقول ربنا ولك الحمد، في بعض الصلوات تقول ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها اللهم ربنا ولك الحمد. وأما الشكر فليست واردة، فالأولى تركها. وأما الزيادة على رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين، فكما قلت حافظ على ما ورد في هذا الجلوس، وإذا زدت فلا حرج. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الحلف بغير الله تعالى مع أن النبي روي عنه أنه قال أفلح وأبيه انصدق؟
نعم، الحلف بغير الله عز وجل مثل أن يقول وحياتك أو وحياتي أو والنبي أو والسيد الرئيس أو الشعب أو ما أشبه ذلك، كل هذا محرم، بل هو من الشرك، لأن هذا النوع من التعظيم لا يصح إلا لله عز وجل. ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك. لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله، لم يكن الشرك شركا أكبر، بل كان شركا أصغر. فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا تحلف بغير الله أيا كان المحلوف به، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو من دونهم من الرسل من الملائكة أو البشر أو من دون الرسل، لا تحلف بشيء سوى الله عز وجل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فهذه الكلمة وأبيه اختلف الحفاظ فيها، فمنهم من أنكر وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع. لماذا؟ لأن المعارض لا بد أن يكون قائما، وإذا لم يكن المعارض قائما فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه. وعلى القول بأنها ثابتة، فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل، والنهي عن الحلف بغير الله من الواضح، فيكون لدينا محكم ومتشابه. وطريق الراسخين في العلم في المحكم المتشابه أن يدعوا المتشابه ويأخذوا بالمحكم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ووجه كونه متشابها أن فيه احتمالات كثيرة، قد يكون هذا قبل النهي، وقد يكون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام لبعد الشرك في حقه، وقد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد. ولما كانت هذه الاحتمالات وغيرها واردة على هذه الكلمة إن صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، صار الواجب علينا أن نأخذ بماذا؟ بالمحكم، وهو النهي عن الحلف بغير الله. ولكن يقول بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى على لساني ويصعب علي أن أدعه، فما الجواب؟ نقول إن هذا ليس بحجة، بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه. وأذكر أنني نهيت رجلا قال والنبي، يخاطبني بشيء ما أدري نسيته الآن، قال والنبي، فقلت يا أخي كلمة والنبي هذه حدث بغير الله ولا تصح، حرام. قال والنبي لا أعود لها. طيب، هو قالها على أساس أنه يؤكد أنه لن يعود لها، لكنه تجري على لسانه، فنقول حاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة، لأنها شرك، والشرك خطره عظيم ولو كان أصغر. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. نعم.
يقول السائل ما حكم ما نراه كثيرا ما حكم القبر أو الاختراع، وما هو حكم عقد البيع الذي يشترط عدم التصوير أو النسخ أو النقل منه المبيوع إذا كان كتابا أو شريطا أو شبه ذلك؟
سؤال مهم، واضح؟ وش معنى؟ أنت صاحب السؤال؟
لا.
نعم.
يعني يوجد جملة حقوق القدر محفوظ.
أي نعم.
لا يسمع لأي شخص يقبل هذا الكتاب إلا بإذن من المؤلف. أو يوجد على الشريط مثلا عليه مادة يعني دينية، يعني برضه حقوق القدر محفوظة، يعني لا يمسك من هذا الشريط إلا بإذن من
طيب. حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للطابع مثلا في الكتاب. قال لي بعض الناس إن هذه العبارة فيها فائدة عظيمة، وهي أنه إذا كانت حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو للطابع يكون فيها حفظ للكتاب من التلاعب، لأنه إذا بقي الكتاب مفتوحا كل من شاء طبعه فإن الناس في الوقت الحاضر أمانتهم ضعيفة، ربما يطبعون الكتاب على وجه محرف مغير، فيحصل في هذا ضرر على المؤلف وعلى الناس أيضا، على المؤلف لأنه ينسب إليه الخطأ، وعلى الناس لأنهم يفهمون من هذا المؤلف شيئا خطأ. وعليه فإذا كان المقصود بهذه العبارة حفظ الكتاب وسلامته من التحريف فإن هذه العبارة عبارة مشروعة ولا بأس بها، لأنه يقصد فيها حفظ الكتاب. أما إذا كان المقصود بذلك حفظ المشاركة في الكسب من وراء هذا الكتاب فإن هذا أمر لا ينبغي، لأنه كلما نشر العلم كان أفيد للمؤلف وللطابع الأول وللمسلمين عموما. أما بالنسبة للأشرطة فإننا قد تكلمنا في مع بعض الناس الذين يحتجزون الأشرطة ويقولون حقوق الطبع أو حقوق النسخ أو النقل محفوظة للتسجيلات الفلانية، وقالوا إننا نفعل ذلك لأننا خسرنا خسائر كبيرة من الأجهزة والعمال والكتاب، وإذا صارت المسألة غير محفوظة صار أي واحد من التسجيلات الأخرى يأخذ هذا الشريط وينسخ منه مئات الألوف وتبقى علينا خسارة. وإذا صح هذا التعليل فإني أقول إنه يجب على التسجيلات، أو إن كانت يجب كلمة ثقيلة، ينبغي للتسجيلات أن تحتفظ لنفسها بحقوق النقل أو النسخ إلى أن تسترد ما أنفقت على هذا الشريط، فإذا استردت ما أنفقت فإنها تدعو الناس ينسخونه. فهمتم كلامي هذا ولا لا؟ ها؟ يعني مثلا إذا قدر أنها خسرت على هذا الشريط 10,000 فإننا نقول إذا كسبت من ورائه 10,000 فلترخص للناس أن ينسخوا منه، لأنها بعد أن استردت ما أنفقت فلا خسارة عليها، وحينئذ لا ينبغي لها أن تحتكر العلم وتمنع الناس من الانتفاع به، بل إننا نقول إنها إذا رخصت الناس بهذا ونشرت الشرائط من جهتها صار لها بذلك أجر على حسب ما ينتفع الناس بهذه الشرائط. يبقى هناك سؤال آخر يتولد على هذا، هل يجوز لمن اشترى من هذه الأشرطة التي كتب عليها حقوق النسخ أو النقل محفوظة، هل يجوز أن يعطي أحدا ينسخ على الشريط الذي اشتراه أو لا يجوز؟ ما تقولون؟ يعني مثلا أنا اشتريت هذا الشريط من تسجيلات كتبت عليه أن حقوق النقل محفوظة، وجاء صديق لي وقال لي أحب أن أنسخ هذا الشريط وسجله، هل يجوز لي أن أرخص له في ذلك أم لا؟ طيب الآن فيه تفصيل، يعني إذا كان على سبيل التجارة فإنه لا يجوز، وبناء على هذا إذا كان الذي طلب مني نسخ هذا الشريط تسجيلات أخرى فإنني لا أعطيه إياه، وإذا كان الذي طلبه مني صديق لي يريد أن ينتفع به ويستمع إليه فلا بأس. هنا
يقول السائل، هل يجوز النياحة ورفع الأصوات للبكاء في صلاة التراويح والقيام مع أن ذلك يسبب تشويشا للآخرين لعدم تبين القراءة الإمام؟
لا شك أن البكاء من خشية الله عز وجل من صفات أهل الخير والصلاح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشع في صلاته ويكون لصدره أزيز كأزيز المرجل، وقال الله تبارك وتعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالبكاء عند قراءة القرآن وعند السجود وعند الدعاء من صفات الصالحين من صفات الصالحين، والإنسان يحمد عليه. والأصوات التي تسمع أحيانا من بعض الناس هي بغير اختيارهم فيما يظهر، شيء يجده في نفسه ويسمع بغير اختياره. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا بكى من خشية الله فإن صلاته لا تبطل ولو بان من ذلك حرفان فأكثر، لأن هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه. ولا يمكن أن نقول للناس لا تخشعوا في الصلاة لا تبكوا في الصلاة، بل نقول إن البكاء الذي يأتي بتأثر القلب مما سمع أو مما استحضره إذا سجد، لأن الإنسان إذا سجد يستحضر أنه أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل، ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد لا شك أنه سيخشى ويحصل البكاء. ولا أستطيع أن أقول للناس امتنعوا عن البكاء، ولكني أقول إن البكاء من خشية الله، والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس به.
يقول السائل: إذا خرج جماعة إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير فلم يدخلوا معهم الصلاة، وإنما أقاموا الصلاة في آخر المسجد وبدأوا الصلاة والإمام لم يسلم عن الصلاة من الصلاة، فهل صلاتهم باطلة؟
الأولى إذا جئت والإمام في التشهد الأخير وأنت معك جماعة أن لا تبدأوا بالصلاة حتى يتم الإنسان حتى تتم الجماعة الأولى، لئلا يجتمع جماعتان في مسجد واحد في آن واحد. ولكن لو فعلوا ذلك وكانوا بعيدين من الجماعة الأولى لا يشوشون عليهم فلا بأس بها. وننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى، وهي ما إذا جئنا إلى هذا المسجد أو إلى غيره ونحن لم نصلي صلاة العشاء الآخرة ووجدناهم يصلون صلاة التراويح، فإننا ندخل معهم في صلاة التراويح بنية العشاء. ثم إن كنا مسافرين فإننا نسلم مع الإمام في صلاة التراويح إذا كنا قد صلينا الركعتين، وإن كنا مقيمين فإذا سلم الإمام أتينا بما بقي من صلاة العشاء، ولا نقيم جماعة أخرى لصلاة العشاء، لأنه لا ينبغي أن يكون جماعتان في مسجد واحد، فإن هذا عنوان التفرق. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم يصليا في القوم قال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الناس وإن كانا قد صليا في رحالهما لئلا يحصل التفرق، وقال: إنها لكما نافلة. فهكذا إذا دخلنا المساجد والناس يصلون صلاة التراويح فإننا ندخل معهم وننويها صلاة العشاء، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
يقول السائل: ما الحكم في من يمشي أمام المصلين أثناء الصلاة جماعة فرضا كانت أم نفلا؟ هل نمنعه؟
إذا كان الإنسان يصلي يمشي بين الصفوف وهم يصلون خلف الإمام فإن ذلك لا يؤثر على المصلين، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، حتى لو كان الذي يمر نساء فإن ذلك لا يؤثر عليه. ولكن هل يأثم هذا المار أو لا يأثم؟ الصحيح أنه لا يأثم، ولكن إذا كان يخشى من التشويش على المصلين فينبغي أن لا يتجاوز، لا سيما إذا كان تجاوزه ليس لحاجة. نعم.
يقول السائل: ما الحكم إذا فاتت على المأموم تكبيرة من صلاة الجنازة؟
نعم.
وكذلك بعض الناس
نراهم يسلمون بالصلاة على الإمام حيث ما حكم ذلك؟ إذا جاء الإنسان والإمام يصلي على الجنازة بعد أن فاته تكبيرة أو تكبيرتان فلا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إذا فاتك شيء من التكبير فإن كانت الجنازة بقيت فأكمل ما فاتك وسلم، وإن رفعت الجنازة كما هو المعروف أنه من حين أن يسلم الإمام ترفع فإنك بالخيار، إما أن تسلم مع الإمام وإما أن تتابع التكبير وتسلم إذا أنهيت التكبيرات، ولكني لا أعلم في هذا سنة، ومن اطلع على سنة بذلك فليسعفنا بها جزاه الله خيرا. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وما هو الدليل؟
نعم، يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، والمساجد الثلاثة هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن هذه الآية خطاب لجميع المسلمين، ولو قلنا إن المراد بها المساجد الثلاثة لكان أكثر المسلمين لا يخاطبون بهذه الآية، لأن أكثر المسلمين خارج مكة والمدينة والقدس. وعلى هذا فنقول إن الاعتكاف جائز في جميع المساجد، وإذا صح الحديث أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إذا صح هذا فالمراد الاعتكاف الأكمل والأفضل. ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من غيره، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من غيره. فالصلاة في المسجد الحرام في 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. نعم، هذا فيما يفعله الإنسان في المساجد كصلاة الجماعة في الفريضة وفي صلاة الكسوف وكذلك تحية المسجد. وأما الرواتب والنوافل التي تفعلها غير مقيدة بالمسجد فصلاتك في البيت أفضل. ولهذا نقول في مكة صلاتك الرواتب في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام، ونقول كذلك لمن في المدينة صلاتك الرواتب في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد النبوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وهو في المدينة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته. أما التراويح فإنها من الصلوات التي تشرع في المساجد لأنها تشرع فيها الجماعة. نعم.